الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله عنه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. قال: كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها. وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا عليه الصلاة والسلام. وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول منعه أن يقال للمنافق يا سيدنا، وقال: فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. هذا الحديث فيه انقطاع. من حديث بريدة الأسلمي، والراوي عنه لم يسمع منه. قال: ومنعه أن تسمى شجرة العنب كرما، تقدم في الدرس الماضي ما هو سبب المنع أن تسمى شجرة العنب كرما. ماذا؟ لأن العنب كانت الجاهلية تسميها كرما، وكانوا يتخذون منها الخمر، ففي هذا مدح ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا وجه، وهو وجه قوي حتى لا يكون ذريعة إلى مدح ما حرمه الله، وحتى لا يكون ذريعة إلى تهيج النفوس إلى ما حرمه الله. والوجه الثاني أن الكرم قلب المؤمن، فما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية العنب كرما وقال الكرم قلب المؤمن؟ طيب، أن الأولى بتسمية الكرم أن يسمى به قلب المؤمن، وليس ذلك منعًا من تسمية العنب بالكرم، لكن الأولى أن الكرم يطلق على قلب المؤمن. قال رحمه الله: ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هذا حديث صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه. ومن ذلك نهيه للملوك أن يقول للمملوك أن يقول لسيده أو لسيدته ربي وربتي، وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي، ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي، ويقول المملوك سيدي وسيدتي. وقال لمن ادعى أنه طبيب: أنت رجل رفيق وطبيبها الذي خلقها. هذه أحاديث ثابتة. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من الطبيعة حكيما، وهو من أسفه الخلق. ومن هذا قوله للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، بئس الخطيب أنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار من الألفاظ أحسنها، والأحسن في لفظ في الخطب البيان والتفصيل. ومن ذلك يعني يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يقول ومن يعصهما، لأنه في مقام الخطبة، والخطبة مقام تفصيل وبسط. قال: ومن ذلك قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان، لأن ثم تفيد التراخي، والواو تفيد المشاركة، مطلق المشاركة من دون تراخي، يعني ثم تدل على التراخي نصا. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله نداء، قل ما شاء الله وحده. كل هذه أحاديث ثابتة. وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه، يعني ليس في أحاديث الباب ما هو ضعيف إلا حديث: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أغضبتم ربكم. والحكم كذلك، أنه لا يقال للمنافق يا سيد، بل الذي ينبغي أن يهان من أهانه الله، فلا يقال للمنافق يا سيد أي يا كبير الناس ويا كبير القوم، هذا في سبيل ذكر المنافق للتزلف إليه. وأما ما يكون من خطاب الملوك بعضهم لبعض، أو من خطاب الرؤساء وذكر رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك بلفظ يدل على تعظيمه كقوله عظيم الروم، فإن هذا في باب التألف أولا ليتألفه على قراءة الرسالة، وفي باب ما اعتاد الملوك والرؤساء والكبار عند مراسلة بعضهم بعضا، ويذكره بالوصف المناسب، لا يذكره بوصف المدح بما ليس فيه، ولا بوصف التعظيم الذي ليس فيه. فلا يقال له: يا أيها الملك العزيز، يا أيها الملك الشهم، يا أيها الملك الفاضل، يا أيها إلى آخره، ولا يكون كذلك. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. وهو فعلا عظيم الروم لأنهم يعظمونه، فهو معظم عندهم، فلم يجاوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معظم عندهم، بخلاف ما لو قلت: يا أيها الملك الفاضل، نعم تمدحه بذلك وهو كافر وغير فاضل، أو تقول للمنافق يا سيد، نعم، فإن هذا لا يصلح أن يتلقى به المنافق، ولا أن يمارى ويحاب من ليس فيه الفضل، وإنما لا بأس بوصفه بما لا مدح، كقوله عظيم الروم، يا كبير قومه، يا عظيم قومه، أو نحو ذلك. قال: وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك: أنا بالله وبك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، وهذا من الله ومنك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. المقصود بحديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائيل الذين أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأعاد للأبرص جلده وللأقرع شعره وللأعمى بصره وأعطاهم من النعم، ثم اختبرهم بمسكين يمر عليهم ويقول: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك، أسألك بالذي رد عليك أعطاك الشعر الحسن، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن. نعم، فكله فاثنان أجابا فقال: الحقوق كثيرة، إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. فسخط الله عليهما، والأعمى قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله. فقال له الملك الذي اختبرهم: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الشاهد أن الملك قال: لا بلاغ لي اليوم، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، الملك الذي جاء في صورة إنسان. وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، وفي هذا إشارة إلى أن ابن القيم يجيز أن يقال أنا متوكل على الله ثم عليك، لأنه ذكرها في ضمن ما يفرق فيه بين الواو وثم. وقد مر بنا ذكر الخلاف في درس التوحيد. من شرح سلم الوصول قال: فصل. إذن الفصل هذا الذي قرأناه في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. قال: فصل. وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وقال: إن الله هو الدهر. كذلك أيضا من باب تكميل قول بعضهم فيما ذكر ابن القيم رحمه الله، قول بعضهم: أنا بالله وبك، أنا في حسب الله وحسبك، إلى آخر ما ذكر. مثله قول بعض الناس: أنا عند الله وعندك، ما لي إلا الله وأنت، أنا عند الله وعندك. نعم، هذا كله من الشرك اللفظي الذي لا يجوز، وإنما يأتي بلفظة ثم، وهذه منتشرة كثيرا أن يقول أنا عند الله وعندك، انتشرة كثيرا، إنما يقال أنا عند الله ثم عندك، أنا بالله ثم بك. قال: وأما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، يذم الدهر وليس أهلا للذم، وقال: إن الله هو الدهر. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي حديث آخر: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. يعني كيف تسب من الدهر وهو مسخر مذلل من الله سبحانه وتعالى، مطيع منقاد، فكيف تسبه؟ وقوله: فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، هذا قول الجمهور. ومن الذي ذهب إلى أن الدهر من أسماء الله؟ ابن حزم الظاهري، ولم يصب في ذلك. من ذهب إلى أن الدهر من أسماء الله استنادا إلى هذه الرواية: إن الله هو الدهر، هذا قول لم يصب فيه صاحبه. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر، وأن الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو الدهر، فأثبت الله عز وجل أنه يقلب الدهر، فأثبت مقلبا ومقلبا، فالمقلب هو الله، يقلب الليل والنهار، والمقلب هو الدهر، فكيف يكون المقلب هو المقلب؟ هذا مما يدل على أن المقصود بقوله أنا الدهر، المقصود بذلك ما جاء من تفسيره بعده بيدي الأمر، أي بيدي أمر الدهر، وأن الدهر خلق من خلق الله. قال رحمه الله: المفسدة الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع. يعني حين يسب الدهر هذا لظنه أن الدهر يضر وينفع، فيسب الدهر. نعم، نقول حين يقول القائل في شيء من الأمر من الأمور، يقول هذا الدهر الذي وقع نحن فيه دهر كذا، ويقوم يسب الدهر، فهذا متضمن لاعتقاد الساب أن الدهر يضر وينفع ويتصرف في الأمر، لأنه لو كان يعتقد أنه مسخر من عند الله، مذلل من عند الله، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى لم يسبه، لكن سبه يتضمن أنه يعتقد أنه يضر وينفع، فلذلك يكون ماذا؟ متضمنا للشرك. قال: أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر، أي الدهر قد ضر من لا يستحق الضرر، متضمن لاعتقاد أن الدهر يضر وينفع، وأن الدهر ظالم لأنه ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا. هذا الذي كنا سنسأل عنه، أن أكثر من يسب الدهر هم من؟ الشعراء. أن أكثر من يسب الدهر هم الشعراء، الشعراء أكثر من يسب الدهر. وإذا جردت دواوين الشعر أخرجت مئات الأبيات في ذم الدهر وسبه، ما ذهب خيالهم إلى شيء إلا إلى ذم الدهر وسبه. ولهذا قد اختصر علينا ابن القيم فقال: وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه، أي بلعن الدهر وتقبيح الدهر، يعني يقول مثلا: قبح الله دهرا أنا فيه، لعن الله دهرا كذا، يلعن ويقبح، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون داخلا في الحديث: يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر. وإذا قرأت في جواهر البلاغة للهاشمي رحمه الله وجدت في استدلالاته جملة غير يسيرة من أشعار الشعراء في ذم الدهر. إذن هذه المفسدة الثانية، أن سبه متضمن للشرك ومتضمن كذلك لإثبات الظلم للدهر أنه ظالم. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فسب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله أو الشرك به. فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده أي هو الذي فعل ذلك الفعل، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله، لا مفر له من واحدة من الثنتين. إذن ما هي الثلاث المفاسد في سب الدهر؟ المفسدة الأولى سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، فكيف يسب من هو مسخر مذلل منقاد؟ فالذي يسب أولى بالذم من الذي يسب أولى بالذم من من يسب. الثانية أن سبه متضمن إما للشرك وإما لإثبات ظلم الدهر. الثالثة أن السب في الحقيقة يرجع إلى أن يقع على من فعل هذه الأفعال، وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه حين يسب الدهر إن اعتقد أن الدهر هو الذي فعل هذا شرك، وإن اعتقد أن الله عز وجل هو الذي فعل لكنه سب الدهر لأنه وقعت فيه هذه الأفعال، فصار نعم سبا لماذا؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه حين يعتقد أن الله عز وجل هو الذي فعل ويسب معناه أنه يسب من فعل ذلك فهو سب لله. قال: ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت، فيقول بقوة صرعته، ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. حديث عظيم هذا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبهم، وإسناده صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وأورده ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة المعوذات، سورة قل أعوذ برب الناس. لا يقولن أحدكم تعس الشيطان، وأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا مع رجل من أصحابه على دابة فعثرت الدابة، عثرت الدابة، فقال الرجل: تعس الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت، يتعاظم ينتفخ حتى يكون مثل البيت، فيقول بقوتي صرعته. إذن حين تسب الشيطان: يا شيطان، يا كذا، يا كذا، تسب الشيطان يحصل لك شيء، تقوم تسب الشيطان، تقول تعيس الشيطان، الشيطان هذا كلب، الشيطان هذا كذا، الشيطان تسبه، هو يتعاظم يصير مثل البيت، يقول بقوتي صرعته، يضحك عليك. لكن إذا قلت بسم الله أو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يتصاغر. لماذا؟ لأنك في الأول سببته فعلم أنك قد أوجعت منه وأنه قد أثر فيك وصرعك. لكن إذا قلت بسم الله صار الأمر شيئا آخر، لأنك استعنت بالله. وحين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صار الأمر عبادة، أنك تستعيذ بالله وتلتجئ إليه من شر الشياطين، صار هذا أنفع لك. فأين أنفع، أن تقول في الشيطان لعنه الله، أو أن تقول في الشيطان أعاذنا الله من شره؟ أين أنفع، الأول أم الثاني؟ الثاني، أعاذنا الله من شره، لأنك تلتجئ إلى الله. وإذا قلت لعنه الله فقد قال الله لعنه الله، لكن الذي يضر الشيطان أكثر أنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الاستعاذة أو الاستعانة بالله، فتقول بسم الله. قال وفي حديث آخر إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا، يعني تحصيل حاصل. حين تقول لعنه الله تحصيل حاصل، هو ملعون قد لعنه الله. ومثل هذا قول القائل أخزى الله الشيطان وقبح الله الشيطان، فإن ذلك كله يفرحه ويقول علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي. يعني الآن مثل الاثنين، يعني بينهما حصل بينهما سوء، فقام أحدهما يصرخ والآخر يضحك، يقول ما كما يقول الناس ما زعق إلا من أني أوجعته، يعني هذا ما صاح إلا لما أوجعته، وهو مرتاح خليه يصرخ، يقول ليعلم الناس أني قد أوجعته، هذا كذلك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، الشديد ما هو الذي يصرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لأنه إذا قام يصرع الناس كان متجاريا مع خطوات الشيطان، وإذا أمسك نفسه عند الغضب كان في ضد ما يريده الشيطان. قال علم ابن آدم، ويقول أي الشيطان علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي، وذلك مما يعينني على إغوائه ولا يفيده شيئا. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. ولهذا لو دخلت البيت فقلت لعن الله الشيطان، خرجت من البيت وقلت لعن الله الشيطان، ما أتيت بالذكر المطلوب. لكن لو دخلت وقلت بسم الله فر الشيطان من البيت، وإذا خرجت وقلت بسم الله تبعك ملك وتنحى عنك الشيطان. هذا فصل جميل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.